بودكاست صوت. مرحبا، أنا جنى قزاز من فريق صوت. أظن كلنا صدعنا قد ما سمعنا عن الذكاء الاصطناعي والمخاطر والفوائد ونهاية العالم. شفنا صور واقعية بشكل مخيف لسعيد ابن الجيران واقف قدام بيته الجديد في النمسا. سمعنا أم كلثوم عم بتغني جرح تاني لشيرين عبد الوهاب، وعبد الحليم عم يغني مخاصمة أحلام نومة العصر برعاية الذكاء الاصطناعي. بس خلي المزح على جنب، من الواضح إنه الذكاء الاصطناعي عم يصير جزء أساسي من حياتنا وأعمالنا، وهذا بيتركنا أمام سؤال مهم حول أخلاقيات التعامل معه تحديداً في الإعلام. للحديث عن الموضوع معي في هالحلقة منى الضميدي، خبيرة في الذكاء الاصطناعي وأنشأت استراتيجية للذكاء الاصطناعي، وحالياً عم تعمل على صياغة سياسة أخلاقيات للذكاء الاصطناعي في فلسطين. أهلاً فيكي منى.
أهلاً فيكي. أهلاً جنى. Thank you.
منى، بداية خلينا نحكي عن المصطلح نفسه. إلى ماذا يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي؟
يمكن لو نرجع للذكاء الاصطناعي، هو مصطلح ما ظهر مع شات جي بي تي، هو ظهر بال 1950، والشخص اللي طلع بالفكرة كان اسمه ألان تورينج، باحث كثير كان مشهور بهذيك الفترة. ألان تورينج فكر، قال هل بتقدر الآلة تفكر زي الإنسان؟ طرح هذا السؤال، وكانت الطريقة اللي اشتغل فيها، عمل شغلة سماه اختبار ألان تورينج. قال إنه أنا بدي أجيب شخص إنسان، هذا الشخص فكرته إنه بده يقعد بغرفة مغلقة وبده يميز إذا اللي بيحكي معه هو شخص حقيقي ولا آلة. إذا الآلة وصلت لمرحلة تقدر تقنع ألان إنه هو اللي عم بيحكي شخص، وقتها إحنا بنحكي الآلة ذكية وقادرة إنها تفكر وتشتغل زي الإنسان. من ألان تورينج انتقلنا على 1956، انعمل مؤتمر كان اسمه دارتموث، جمعوا فيه كل الخبراء اللي مهتمين بفكرة، خلينا نحكي الآلة الذكية، حتى كمصطلح ما كانش لسه ظاهر الذكاء الاصطناعي. جوا العلماء من كل هاي المناطق وقعدوا يفكروا مع بعض إنه كيف إحنا بدنا، يعني ألان تورينج طلع بالآيدي، بس كيف إحنا بدنا نخلي العالم تشتغل وتبدأ تفكر كيف، شو يعني آلة ذكية؟ فطلعوا بهذا الدارتموث بمصطلح الذكاء الاصطناعي، وقرروا إنها تصير جزئية تندرس ويشتغلوا عليها العلماء. بس الذكاء الاصطناعي كمصطلح ضل فترة كتير طويلة بالمختبرات، يعني يتداولها العلماء أو الكتير متخصصين بالرياضيات بالإيكونومي، ما كانش كتير داخلة بفكرة لسه إنه أي شخص يفهم شو الذكاء الاصطناعي. مع الوقت ولما بدينا ندخل بمرحلة التسعينات، بالأخص 1997، صار الإنسان يشوف الذكاء الاصطناعي كآلة قادرة تهزم البشر أو تقضي على البشر، وهذا اللي صرنا نشوفه بالأفلام بهوليوود. وبالإضافة لما كمان بأشهر شيء اللي صار بـ IBM، كان عندهم ماشين قدرت تهزم وتفوز على أشهر لاعب شس بالعالم جاري، وقتها العالم كله انصدم، قال واو الذكاء الاصطناعي عم بهزم حدا كتير ذكي. وضل نظرة العالم يعني ما اختلفت لعشر سنين اللي بعدها، وهذا رجعنا شفناه بجوجل ماشين اللي كان اسمها ألفا جو، اللي قدرت تفوز على ليسي دول، اللي هي الفكرة بهاي اللعبة كانت كتير خلينا نحكي معقدة، أكثر تعقيد من الشس، لأنها لعبة كتير إلها هيستوري كبير بالصين، إلهم بيلعبوها 2500 سنة وكتير استراتيجياتها صعبة. فلما ب 2016 فازت اللعبة، أعتقد العالم خلينا نحكي كانت أول مرة يصعق إنه عم بقول واو الذكاء الاصطناعي عم بيصير خلينا نحكي ذكي أكتر. وضلت نظرة العالم خلينا نحكي بهاي الفكرة لحد ما بدأت تصير في آلات وأدوات أي حدا قادر يستخدمها، وهذا اللي صرنا نشوفه بالشات جي بي تي. يعني بال 2022 ما طلع الشات جي بي تي، صاروا العالم يفهموا إيش يعني ذكاء اصطناعي. أنا كنت أروح على الدورات والندوات أحكي ذكاء اصطناعي، يطلعوا علي كأني حدا نيرد، إيش عم تحكي فيه، مش قادرين نستوعبه. بس بعد الشات جي بي تي أعتقد فكرة تداول أدوات مع أي حدا بين العالم العامة صاروا يفهموا أكتر إمكانيات الذكاء الاصطناعي، وهذا اللي وصلنا إحنا لهلأ. الكل عم بيحكي عن الذكاء الاصطناعي، زي أنت ما بديت المقدمة كتير حبيت، والكل عم بقول شو الذكاء الاصطناعي ولوين نوصل.
حلو، طيب هذا بياخدني منى للسؤال الثاني، اللي هو ليش مهم بحكم شغلك برضو الحالي، ليش مهم نحكي عن سياسات وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي؟
الفكرة الذكاء الاصطناعي كفكرة هو إنه إحنا بدنا الماشينز تشتغل وتفكر زي الإنسان. لما بدوا زي ما أنا قلت لل 2016 كان لسه تفكيرنا أكتر إنه هي ماشينز عم تهزم الإنسان، بس بعد 2016 العالم صار واعي أكتر للتأثيراتنا نحكي السلبية كمان للذكاء الاصطناعي. منها مثلاً for example 2016 طلعت كتير بز على الإنترنت إنه شوفوا كيف فيسبوك عم بيعمل بان لكل المنشورات لها علاقة بالإبادة الجماعية بماينمار. هي كانت واحدة من الأشياء الكتير كبيرة. بنفس السنة صار عندنا مشكلة لها علاقة بسيارة تسلا عملت كراش ومات أشخاص، ما حداش عرف طيب مين المسؤول، مين الحاسب، هل اللي بيقود السيارة، هل الشخص اللي باع السيارة. فمن هاي المرحلة أعتقد صار كل العالم متوجه إنه إحنا لازم يكون في أخلاقيات تنظم عمل الذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات كمان تحمي البشر من الإثارة السلبية اللي إلها. ومش بس هيك، كمان أخلاقيات تنظم إحنا طريقة تعاملنا مع الآلة، وكيف الآلة عم تستخدم أنا المعلومات اللي عني، شو عم تعرف عني لما بتطلع هي بقرارات، هل أنا موافقة هاي القرارات، هل القرارات بتناسب الكلتشر اللي أنا عايشة فيه، ثقافة البيئة. فكل هاي الأمور يعني أدت على صعود فكرة إنه يكون عندنا أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. هلأ اللي صار خلال ال 2016 وطلوع إنه لقينا إنه الشركات الخاصة صارت هي تطلع تقول إنه أنا بدي أطلع بإثكس وأخلاقيات خاصة. بس اللي كان بيخوف بهاي المرحلة إنها نفس هاي الشركات الخاصة اللي هي أصلاً أوكي هم اللي بدوا بالمبادرات وعم بيطلعوا بهاي التكنولوجيز، بس الشركات الخاصة لو طلعت بأخلاقيات بالنهاية الشركة الخاصة بدها تحقق مرابح وبدها يكون عندها سيستم ماشي وعم بوصل لأكبر قدر من العالم، فكون هي المسؤولة عن إصدار هاي الأخلاقيات مش الطريقة الصحيحة. هلأ لقينا إنه جوجل طلعت، مايكروسوفت طلعت بإثكس، بس الحلو إنه بال 2021 لقينا اليونسكو نفسها طلعت وقالت إنه طيب إحنا ليش نخلي بس الشركات الخاصة عم تطلع بالأخلاقيات، خلينا إحنا نعمل إطار تنظيمي أخلاقي يضمن الشركات الخاصة، يضمن الحكومات، يضمن المؤسسات الأكاديمية، كمان يضمن الريادة، التكنولوجي، التطوير، كيف يمشي، كيف يضمن الأخلاقيات. وهذا الأعتقد اللي حاليا كل العالم هلأ عم تشتغل عليه إلها خلال السنتين الماضية. وهذا كمان بيرجعني لأقول إنه الأخلاقيات مش كتاب مسلمات إحنا عارفين وين نروح وين ما نروح، بدليل إنها هلأ بريطانيا وأمريكا بأول شهر 11 عملوا هلأ مؤسسات مختصة اسمها الانستيتيوتس، مؤسسات إلها علاقة بالسيفتي اللي معتمدة على الذكاء الاصطناعي. كيف أنا بدي أضمن إنه عم بحمي البشر من كتير عوامل وكتير أمور؟
100%. طيب خلينا نحكي بالتفاصيل أكتر، ممكن شو بعض الأخلاقيات اللي مهم تكون حاضرة سواء يعني إعلاميا أو حتى تقنيا في شتى المجالات، شو هي أهم الأخلاقيات يعني؟
حلو. هلأ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لها أكتر من جانب، لها جانب له علاقة بالثقافة، المجتمع اللي أنا عايشة فيه، كيف بدي أضمن إنه هذا السيستم اللي أنا عم بستخدمه عم بستخدم الداتا الخاصة فيه وعم بحللها بطريقة بتناسب قرارات المجتمع اللي أنا عايشة ضمنه، بتناسب إنه أنا عم باخد بعين الاعتبار الفروق بين الجنسين، باخد بعين الاعتبار الفروق حتى الطبقي من ناحية الحياة. فكل هاي الأمور هي من إحدى العناصر بركز على الأخلاقيات. الأخلاقيات كمان بتاخد بعين الاعتبار الجانب القانوني، وهون للأسف لسه عنا ضعف كتير كبير على مستوى الوطن العربي وحتى عالميا، إن أنا كيف بدي أنظم القوانين لأضمن إنه مين يحاسب، كيف يحاسب، شو المعايير. مثلا أعطيكي مثال كتير سريع، مثلا قانون حماية الخصوصية for example لسه لهلأ بالعالم مش كتير عم بتطرق لفكرة الذكاء الاصطناعي، وعم نلاقي كتير أمثلة فينا نتطرق لها لقدام كيف عم بيصير مشاكل عليها. بإضافة للجانب الليجل وجانب كمان السوشيال، في كمان جانب كتير مهم هو الإيكونومي، الاقتصاد. أنا لما بدأ أحكي ذكاء اصطناعي لازم بالأخلاقيات أركز مين اللي عم ببني السيستم، هل اللي عم ببني السيستم تيم متنوع من ناحية الجندر، من ناحية الثقافة، من ناحية الأفكار اللي عم بيمثلها، لأنه حتى أضمن كمان بطريقة الكودينج، كتابة الكود لازم أضمن إنها فيها كمان إثكس، طريقة تحليل الديتا لازم أضمن إنها فيها إثكس، طريقة الديتا اللي عم بستخدمها لازم أضمن إنها فيها أخلاقيات عم بتمثل كل العالم، وطريقة حتى القرارات لازم يتم مراجعتها لأضمن إني أنا ما عم برجع بزيد مشكلة أصلاً كانت موجودة عندي. فكل هاي الأمور كمان تدخل بالإثكس. بالإضافة للاقتصاد بدخل كمان بالإثكس الجانب اللي له علاقة بال إحنا نسميها الانفراستراكشر والتكنولوجي اللي عم بنبنى عليها الذكاء الاصطناعي. من حق كل العالم يكون عندهم أكسس على الإنترنت، من حق كل العالم يكون لهم أكسس على الإنترنت جوا المدارس، جوا البيوت، بالشغل. وهاي كلها باي ذا واي بدخل فيها كمان الأخلاقيات. أنا بدي أضمن إنه في مساواة للوصول للمعلومة، مساواة كمان إنه الأشخاص مشبوكين على الإنترنت وموجودين كإنفورميشن لحتى لما ناخد قرارات لقدام يكون عم ناخدهم بعين الاعتبار. ففي عدة معايير مهمة، وآخر معيار كم بدي أحكي عنه إله علاقة بالأخلاقيات، إله علاقة بالتعليم، تعليم على مستوى الجامعات والمدارس. أنا أدي هذا الجيل الصغير اللي عم بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الرقمية عن جد واعي إنه أنا كيف الداتا اللي عم بستخدمها؟ لازم المناهج التعليمية تدخل هلأ فكرة الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات، وتم دراسة كل هاي الأمور على مستوى الوطن العربي. وبسعد أحكي من خلال المنصة، أنا على علم إنه هلأ مصر فلسطين وكمان المغرب عم بيشتغل على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وبانتظار عدة دول كمان أخرى تنضم لهاي المبادرات اللي عم بتصير. فاللي بدي أحكي على مستوى المدارس مهم، كمان على مستوى الجامعات جدا مهم يكون في برامج متخصصة. والضعف اللي عندنا إحنا لهلأ بالوطن العربي فكرة إنه ما عندنا هالقد عدد قانونيين كمان ملمين بالتكنولوجيا، وهي لقدام رح تخلق لنا كتير مشاكل كبيرة. لما بدي أبدأ أحكي سياسات أخلاقيات، كيف أنا بدي أضمن السيستم صح؟ كيف أنا لما بدي أروح أحكي مع شركات التكنولوجية أضمن إنه عم بيعملوا سيستمز عن جد عم تمشي على معايير معينة؟
حبيت اللي حكيتيه منى عن الفريق اللي عم يشتغل على الذكاء الاصطناعي، يمكن لأنه واحدة من التحديات اللي الذكاء الاصطناعي بيشكلها هو إنه بيبني وبيوظف وبيستخلص النتائج بناء على اللي موجود قدامه. فإذا اليوم الإنتاج الإعلامي في تحيز أو إقصاء لأي قضية سياسية أو اجتماعية، هاد بخلينا نتساءل إنه إلى أي مدى ممكن يأثر أو تأثر توجهات صانع الآلة والمعلومات اللي بيغذيها للآلة في طريقة تفكيرها وعملها، وهل ممكن أصلاً هاي الآلة في مرحلة معينة يكون عندها عقل مستقل بذاتها؟
حلو جنى، كثير حلو طريقة الكومبينيشن للسؤال. خلينا نبدأ بالجزئية الأولى. الجزئية الأولى قد ايه مهم يكون عندنا تيم متنوع، خصوصا بالإنتاج الإعلامي زي ما انت قلتي قبل شوي. يعني احنا من الأشياء اللي عم نواجهها، وهي طلعت كتير بز بشهر 9، تغيير سياسات أبليكيشن تويتر. تويتر بالسياسات الجديدة عم بيقول اني انا بقدر استخدم اي معلومة بيومترية لاي شخص موجود عندي على المنصة. احنا عم نحكي عن الاسم، عن المكان، عن الجنسية، وين موجود هلأ هو حاليا، شو الحالة اللي هو عم بفكر فيها، سواء لما عم بنزل التويتس اللي هي أصبحت منصة اكس، عم بنزل التكست الخاص فيه. فانت متخيلة قدي لما المنصة عندها أكثر من 50 مليون مستخدم، عم تفتح لحالها كمان إمكانية تحلل كل هاي المعلومات. فهذا كتير رح يأثر على إحنا وين رايحين لقدام إذا ما كان في شيء بنظم هاي المعلومة. هلأ من ناحية أخرى كمان، إنه اللي مسؤول عن كل شيء له علاقة بالأخلاقيات تبدأ من المبرمج اللي واقف وراء الكمبيوتر اللي عم بكتب الكود، وهون إحنا بدنا نركز، لازم يكون في تنوع كتير كبير. تدخل بالداتا سيتس منسميها جمع البيانات، كيف بتم، مين اللي عم بجمع البيانات، هل بتم تحليل إن هاي البيانات بتمثل المجتمع اللي هي فيه؟ وهذا اللي عم نلاقيه احنا بالحجب اللي عم بتصير كتير على سياسات السوشيال ميديا، انه بقول لك خلص مجرد ما اجى تريجر مثلا فور اكزامبل ان هاي المعلومه عم تحكي عن موضوع معين، احجبوه بدناش نشوفه، ما عم بوجيه كمان لليوزرز. فهذا كمان كتير مهم ننطر اذا الداتا سيتس موجوده. تدخل على النماذج، احنا بنسميها نماذج التعلم الالي الخاصه بالذكاء الاصطناعي. هذا النموذج اللي انتج من خلال المبرمجين والداتا اللي انا عم بعطيها البيانات، هل هذا النموذج عن جد عم بحقق المساواة وعدم التحيز والحقوق؟ الآن مش عم نعمل تست لهاي الأمور ولا عم نعملها اختبار. بعد النموذج بنيجي لمرحلة إنه لما بيطلع بقرارات، هل إحنا عم نحلل إذا هذا القرار صحيح أو لا؟ هل عم بظلم ناس؟ هل أنا معنية إنه الكل يكون موجود ضمن نطاق هاي القرارات؟ فهي بتمشي بكل هاي المرحلة، وما بتوقف بالقرارات، بتوقف كمان بالتغذية الراجعة. أنا بعد ما عم بطلع عندي ديتا، هلأ كتير في منصات زي مثلا شات جي بي تي لما بتعطيني أرتيكلز أو مقالات عم بتقولي قيمي سيء ولا منيح. ليش؟ لأنه حتى هاي دي يقدروا لقدام يعملوا تغذية راجعة ويحزنوا السيستم. هلأ مشكلتنا أنا معظم الداتا الموجودة على الإنترنت للأسف حتى الآن هي متحيزة جدا، مش أنا اللي أثبتوا هذا الشيء، هذا تم إثباته بعدة اختبارات وتستس، أهمها اللي صار بال2017 لما دكتورة بجامعة بأمريكية اسمها دكتور جوي، هي من أفريقيا أصلها، قررت تعمل اختبار لإحنا بنسموها نماذج تحديد الصورة. فاكتشفت دكتور جوي إنه هي النماذج اللي عم تنتشر من أمازون وبتنتشر من إنتل مش عم تتعرف على شكل وجهها أو بشرتها، لأنها مش مدربة تتعرف على الأفريكنز، مدربة أكتر تتعرف على الناس اللي هم بنسميها المور وايت بيبل، اللي صاحب أصحاب البشرة الفاتحة. فوقتها دكتور جوي عملت حملة كتير كبيرة على الإنترنت، ومش بس هيك قدرت تجبر هاي الشركات ترجع تتأكد إنها الداتا فير عادلة لما بتحلل. فخلينا نحكي كل هذا الإشي مهم. هلأ من ناحية إذا الآلة قادرة تصير إنسان، اللي هي بداها ألان تورينج ب1950، حابة أطمنك جنى، بنت تقريبا من 30 ل 50 سنه لجد تقدر الاله تفكر زي الانسان ولا تقدر الاله تتخذ قرارات زي الانسان. ليش؟ لانه معظم البحث اللي عم بيصير حاليا ما عم بنسميه احنا البحث في الفضاء الرقمي، انه طلع شات جي بي تي اللي بيعمله عم باخذ نصوص اصلا موجوده على الانترنت او بتم تغذيتها له وبيطلع بنصوص توليديه جديده بناء على الداتا الموجوده. ما عم بيشتغلوا على شيء له علاقه بالبيولوجي الخاصه بالانسان. كيف انا مثلا لما بكون بحاله ستريس، كيف شو الاشياء اللي عم بيصير لها بالنيورونز اللي عندي، الاعصاب كيف عم تتصرف، جسمي كيف عم بتفاعل مع الانفايرومنت، كيف الثقافه عم بتاثر انا على طريقه تفكيري. لسه طريقه الابحاث هاي منفصله تماما، ما لسه ما بدا يحكوا مع بعض. وهي بنسميها احنا لقدام السترونج اي اي، اللي هي الاي اي الذكيه القويه اللي قادره تتفاعل مع الكلتشر والثقافة والبيئة وتطلع بأمور كتير كبيرة. هذا لسه إحنا بعاد عنه، فبدنا من 30 ل 50 سنة لنقدر نوصل لهاي الأمور. بس بالمقابل جنر رح نشوفه خلال السنين الجاي إنه حالياً عم بيطلع أكتر من 9000 أبليكيشن بالذكاء الاصطناعي كل أسبوع. زمان كان بدنا سنة لنطلع أو سنتين بأبليكيشن، فرح يصير تطور كتير كبير. رح نشوف إحنا بنسميها ستيبين كيرف، يعني طريقة التطور رح تكون سريعة بطريقة مش طبيعية. بس لسه انه نكون زي تفكر زي الانسان لسه بدنا وقت. ان شاء الله ما اكون خوفتكم.
طمنتيني. طيب في ظل هذا التطور السريع، يعني الاشياء اللي كتير عم نشهدها بشكل سريع، يمكن بدنا نتساءل برضو كيف هذا ممكن ياثر او عم ياثر على مختلف اشكال الانتاج الاعلامي، سواء ايجابا او سلبا. وخلينا مثلا نحكي عن الصوت، الصوره، الكتابه، لانه كتير زي ما حكيت ببدايه الحلقه عم نشوف اشياء غريبه، عم نشوف صور غريبه، عم نسمع ام كلثوم بتغني اشياء غريبه، فهاد كيف عم ياثر يعني.
خلينا نبدا بالايجابيات. الايجابيات انه الحلو اللي عم بيصير بهاي الادوات اللي عم تطلع المعتمده على الذكاء الاصطناعي، هدفها إنها تساعد خبراء الموجودين في المجالات الإنتاج الموجودة، ومش بس بالإنتاج، بأي كمان مجال تاني. فخلينا ننظرها إنه هي أدوات مساعدة. هاي هذا البارت اللي كتير جيد. والبارت كمان اللي كتير جيد إنه كمان أنا في كمنتج إعلامي أقدر أستخدمها وأطلع بأفكار جديدة أنا يمكن ما كنت متعرف عليها. يعني زي مثلا ممكن أدخل على شات جي بي تي أعمل خطة إعلامية كاملة للسنة الجاي بناء على داتا أنا عم بعطيها. ففي إيجابيات. هلأ السلبيات بتبدأ بالأول، إنه واحد أنا برضو مش لازم أثق بكل شيء عم تعطيني إياه هاي الأدوات المبنية على الذكاء الاصطناعي. يعني عملنا كتير دراسات على مقالات تكتب من خلال شات جي بي تي، معظم الحالات شات جي بي تي بيقدرش يحكي لك من وين المصدر اللي جاب منه المعلومة. ومش بس هيك، ممكن كمان هو يحط معلومات، يضع معلومات لأنه هو متدرب عليها وتكون خاطئة. خصوصا مثلا لو بدنا نيجي مثال على القضية الفلسطينية، لو بدي أجي أسأله أمور لها علاقة بالقضية الفلسطينية رح نلاقي كتير في تحيز حتى بطريقة ما هو عم بتفاعل معي. هذا بالنسبة لأول مشكلة. المشكلة الثانية التحيز بالداتا الموجودة. يعني خليني أعطيكي مثال جنى، شاترستوك من أشهر الويب سايتس لحتى أنا أقدر أطلع بصور أضيفها مثلا على سواء ككفر لإنتاج بدي أعمله أو حتى كجرافيك ديزاينز على سوشيال ميديا بيج. لو بندخل نعمل هلأ سيرش سريع على شاترستوك، أسأله أحط يوروبيان كيد، رح يورجينا أطفال مبسوطين enjoying their time بيعملوا activities. في حين لو بروح بحط له مثلا for example Palestinian kid، لو بنجي نتطلع على الكونتنت جنا مختلف، بورجيك طفل وراه ركام مش عم بمارس أنشطة طبيعية باليوم. فهذا تشوفي قديه مخيف لقدام، إنه إحنا عم صار الذكاء الاصطناعي يفرض علينا الصورة النمطية وعم بزيدها. عم نحاول قدر الإمكان ندعم إحنا، خلينا نحكي حلول تساعد تسد الفجوة من خلال إنه نعمل إحنا بنسميها فيدينج للديتا. وفي كتير هالستارتابس مشكورين عم بيشتغلوا، شركات ريادية على مستوى الوطن العربي ليقدروا إحنا بنسميها تغذية إنترنت بمعلومات تقلل من التحيز. بس لسه إحنا بأول ستيبس، أنا بسميها البيبي ستيبس. وهدول الـ AI عم بتطور بطريقة كتير صعبة كتير سريعة، فإحنا لازم نكون أسرع من هاي الناحية. فهاي المشكلة الثانية جنى. المشكلة الثالثة اللي بالإنتاج اللي رح تكون إنه كتير كتير ممكن إنه أنا أستخدم تول الذكاء الاصطناعي ما تكون حساسة للثقافة اللي أنا فيها، ويطلع لي بفيديو مثلا كتير بيكون بالنسبة لثقافتنا تابو أو ما بقدر أحكي فيه، أو ممكن ينحك عنه بطريقة كتير ألطف من هيك مش عم نشوفها. يعني خليني أحكي لك إشي صغير. مبارح طلعت تول خرافية اسمها بيكا، تدخلي أنت نفس شات جي بي تي بتكتبي مثلا I need to see a robot dancing، بدي أشوف روبوت عم برقص أو روبوت عم بنط، بعطيك الفيديو برودكشن كامل بتقدر تطلب منه يغير بالسينز، بتقدر تطلب منه يغير بالباك جراوند. فانت متخيلة اذا هذا التول عم تتعلم على الداتا الاصلا موجودة على الانترنت؟ يعني اعتقد عشان هيك عم برجع بقول مهم يكون عندنا اخلاقيات وبيئة تنظيمية، مهم جدا. فان شاء الله يا رب اكون جاوبتك على هاي الجزئية.
جاوبتيني جدا، وكمان حابة نحكي عن ايجابيات وكيف ممكن كمان نوظف الذكاء الاصطناعي بعيدا عن السلبيات. كتير نحكي عن السلبيات وكتير بنسمع عنها، بس بما انها يعني خلينا نقول واقع حاصل ومفروض علينا، كيف ممكن نستفيد ونوظف بمختلف المجالات؟
انا بدي ابدا اقول انه الذكاء الاصطناعي مع كل سلبيات لازم ننظر له بنظره انه هو اداه جاي تساعدنا وجاي تطور حتى من طريقه تفكيرنا وشغلنا. كتير كنت اسمع خلال الفتره الماضيه الذكاء الاصطناعي رح ياخذ الوظائف، رح يقلل من عدد الوظائف، اللي أنا بشوفها بالعكس تماماً. الذكاء الاصطناعي رح يخلق فرص جديدة وفرص تطور أنا من طبيعة الشغلي اللي أنا عم بعطيه. يعني بدل ما أنا أقعد مثلاً لنفرض بالإنتاج أنا بدي أطلع بستوري إلها علاقة بموضوع معين، أنا بقدر أبني خلينا نحكي الهيدلاينز أو أهم الأساسيات النقاط اللي بدي أركز عليها باستخدام الذكاء الاصطناعي كامل، أعمل الإنتاج باستخدام الفيديوز كامل، أعمل الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي كامل. بس بدي أرجع أعيد، تدخل البشري مهم، يعني هي جاي تساعدنا بس لازم يكون إحنا برضو واعيين بكل هاي الأمور. الإشي التاني رح يساعدنا في الذكاء الاصطناعي كمان غير التطوير، إنه أعتقد رح نوصل لمرحلة يكون إلنا فرصة كوطن عربي كمان نساعد، مش ما نكون فقط مستخدمين للذكاء الاصطناعي، نساعد في تطوير لتطبيقات ممكن إحنا تساعدنا كتير لقدام. يعني حاليا مثلا اي ديزاستر او كارثه بتصير، الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدني اطلع بريسك مانجمنت بلان، طريقه اني انا اقدر ادارك الوضع اللي انا فيه. ممكن يساعدني استخدم الداتا، المعلومات اللي اصلا موجوده على الانترنت، لحتى اعرف انه مين اكثر ناس هلا بحاجه لمساعده، النيد داخل منطقه معينه. ففي ايجابيات جدا كتير كبيره، واعتقد بالوطن العربي هلا عم نشتغل كتير على إشي بنسميه البيانات المفتوحه. مش بس انه يعني الحكومات كتير هلا عم تتبع هاي الفكره، انه يطلعوا هم ينشروا البيانات الخاصه بمجتمعهم، وهاي البيانات فينا نطلع احنا بتطبيقات رياديه تساعد المجتمع نحقق امور ما كنا قادرين نعملها لقدام، لها علاقه بالصحه، لها علاقه بالتعليم. قد ايه مهم هلا يكون عندي انا بسموهم الاي اي ايجنتس، انا عم بدرس كورس وفيش في ذكاء اصطناعي عم بيساعدني انا اطور مهاراتي، يساعدنا بالإدوكيشن، بتساعدنا بالديزاسترز، بالانفايرومنت. قد ايه مهم هلا انا اعرف ايش التطبيقات لازم اطورها ممكن تساعد وتساهم في تحسين البيئه اللي حوالينا. فلا بالعكس، انا بلاقي انه اداه جدا مهمه، واعتقد صارت مهاره اساسيه لكل شخص حتى لو ما عنده خلفيه تكنولوجيه انه يكون جزء من هذا الموضوع وجزء من كمان تطويره. ويمكن بسوى جنا نركز انه هلا الشات جي بي تي نفسه عمل شيء جديد سموه الجي بي تي الشخصي، انه انا فيني هلا ادخل اعمل شات جي بي تي خاص فيه، مثلا اعطيه انا معلومات لها علاقه بالقضيه الفلسطينيه ويساعدني يتاكد انها ما في تحيز، وانا انشره وابيعه لقدام، رح يعمل ستور. ففي كتير امور فينا احنا نبدا هلا نكون من اول الناس اللي عم تدخل بهذا المجال.
ممكن كمان هذا كله بيخلينا نتساءل مع الإيجابيات وكثرة استخدامنا للذكاء الاصطناعي، شو مستقبل حقوق الملكية في ظل كل هذا الحكي؟
أعتقد هذا أصعب شيء هلأ عم نواجهه. يعني حكيتي قبل شوي عن الأغنية لأم كلثوم لعبد الحليم، كمان بأمريكا نفس الشيء، كان في أغنية طلعت كاملة لدريك ويك أند، وكان اللي كاتبها اسمه الشبح، نزلها على تيك توك وكمان حصل على ملايين المشاهدات. هلأ مشكلتنا إحنا إنه قوانين الحقوق الملكية عادة لو حتى الآن تنسب أي موضوع لشخص، يعني مثلا for example هذا البرودكت إلك، هاي الأغنية لأم كلثوم، هاي الأغنية لعبد الحليم، مش متطورة بطريقة إنها مثلا تبدأ تفكر إنه ممكن ما يكون الشخص هو اللي الملكية إلها. مثال لو نيجي نطلع مثلا على اللي صار بأم كلثوم، أم كلثوم تم استخدام صوتها بدون ما يتم الرجوع ل... طبعا احنا ما بنرجع لها، هي لسه بالشخص المتوفى بتكون أسوأ لهي الحاله، ما حد ما رجع لحدا من اقاربها، ما تم التواصل معهم، طلعت الاغنيه، الاشخاص اللي سمعوها واحد اوكي هم مشتاقين للصوت بس برضه مش قادرين يستوعبوا انها هي شيء عادت من الحياه وعم ترجع بتغني الاغنيه. فمين لازم يكون له حقوق الملكيه؟ هل الشخص اللي قعد وانتج الاغنيه وضاف صوت ام كلثوم، ولا اقارب ام كلثوم، ولا الكمبيوتر اللي كان هو مساهم بالإنتاج؟ حتى الآن في ضبابية كتير كبيرة بهذا الموضوع، والضبابية عم بتصير مخيفة أكتر لما بنحكي عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، إنه الذكاء الاصطناعي بطل فقط ياخد داتا ويطلع بقرار، صار هو باخد ديتا وبيطلع منها داتا جديدة، بيخرج منها ديتا جديدة. طيب بهاي الحالة لمين الحقوق الملكية؟ للآلة ولا للمبرمج ولا للشخص اللي أوردي أصلاً صوته تم استخدامه أو الأرتيكل اللي كاتبه تم استخدامه؟ ففي كتير أمور ضبابية بهذا الموضوع. هل أعتقد المفروض اللي يصير خلال دائماً إحنا بنحكي هذا إيرجنت كتير مهم، إنه يتم إنه تعديل القوانين ويكون الكل موجود. لما بحكي الكل موجود، حتى الأشخاص اللي عم ببرمجوا الذكاء الاصطناعي يكونوا موجودين، الأشخاص اللي عم بيدخلوا الديتا، القانونيين، الحقوقيين، الأشخاص اللي إلهم الديتا، كله لازم يكون مع بعض ويشتغلوا سوا لحتى نقدر نطلع بإطار تنظيمي وقانوني له علاقة بقانون حماية الملكية. وبرجع بعيد، حتى الآن ما في شيء واضح بكل العالم للأسف.
منى، حكيتي قبل شوي عن جزئية متعلقة بالشباب اللي بالستارت أبس عم يحاولوا يخففوا من تحيز هاي الآلات. بشكل عام شو رأيك إحنا كجمهور أو كمستخدمين أو طلاب إلى آخره، شو اللي ممكن ندركه أو مهم ندركه في ظل هاي كل هاي المستجدات، تحديدا فيما يتعلق بأخلاقيات استخدام هاي الأدوات؟
أول شيء رح أقوله إنه لازم إحنا نصر إنه نكون جزء من اتخاذ القرارات. شو بقصد؟ المنصات التكنولوجية السوشيال ميديا الموجودة بالعالم، لازم إحنا نتأكد إنه إحنا موجودين بمناطق صنع القرار، موجودين لما بيجي بيطلع مثلا فور إكزامبل بالسياسات بتقولك هذا ممكن ينتشر وهذا مش ممكن ينتشر، بناء على شو؟ هل أخذتوا أنتوا كمان، خلينا نحكي، حساسية وثقافة الوطن العربي؟ هل موجود أشخاص من الوطن العربي يمثلونا ضمن هذا النطاق؟ فأنا بحكي بأماكن صنع القرار هي واحد. تنين، كريادة أعتقد لازم يتم هلأ دعم جدا مشاريع ريادية بتشتغل على تغذية البيانات باللغة العربية بكافة الطرق. عم بحكي صورة، صوت، عم بحكي كتابة، كل هاي الأمور جدا مهمة وجدا مهم تتم توثيقها. وبرجع بعيد كتير لقيت ستارت أبس رائعين، يعني في ستارت أب عمل نفس شاترستوك نفسه بس ركز على الميدل إيست، على الوطن العربي، وقال بما إنه شاترستوك مش عم بعطي الصور، عم بعطي صور متحيزة، إحنا بلاتفورم موجودين هون لحتى نتأكد ما في تحيز، ولقدام رح يصير في وعي كبير إنها العالم المستخدم لهذه الأدوات رح تقول لا أنا بدي أروح للأداة الأكثر عادلة، فهذا رح يفتح باب جديد. فأعتقد كمان دعم الستارت أبس هاي رقم تنين. رقم ثلاثة، لازم يصير في هلأ على مستوى الجامعات والمدارس حملات توعية كتير كبيرة إلها علاقة بسياسات اللي عم بتم استخدامها التكنولوجية بالوطن العربي وبالخارج. لازم المستخدم لهاي الأداة يعرف الداتا وين عم بتروح، وين عم تتخزن، كيف عم بتم استخدامها، هل الداتا اللي أنا بحطها ممكن لقدام تضرني كشخص؟ وهي كتير كنا نسمعها، بيكون يقولك أنا عم بحكي مع صديقي على موضوع، بلاقي كمان شوي الدعاية على التيك توك، ما هم عم بيعملوا الريفينيوز، عم بيعملوا، هم عم بيصنعوا، خلينا نحكي، كل البروفيتس من كل هاي الأمور. فأعتقد هاي كتير مهم، الوعي ينشغل كتير على مستوى الوعي، وينشغل كتير على مستوى نأهل جيل كامل واعي قادر يجمع بين الليجل القانون والسياسات وبين التكنولوجي. هاي جدا مهمة بالوطن العربي، يكون في شغل كتير كبير عليه.
طيب ممكن أختم بسؤال بينسأل من باب المزح، بس هو لأنه قبل شوي حكيتي لي بدنا لسه من 30 إلى 50 سنة، فأنت فكرتي أنك طمنتيني، بس ما طمنتيني كتير، لأنه يمكن
شكلنا رح نعيشه جنة، رح يصير بوقتنا شكله
بالضبط، رح نلحق. لأنه شفنا بمثلا مسلسلات زي بلاك ميرور وست ويلد، منشوف كيف ممكن يكون شكل المستقبل. فرح أسألك سؤال الكليشي، هل فعلا ممكن الذكاء الاصطناعي يسيطر على البشر في مرحلة معينة؟
لا أعتقد. يعني خلينا نكون مطمنين، الذكاء الاصطناعي بهاي المرحلة ما رح يسيطر ولا بعد 30 ولا 50 سنة، لأنه بالنهاية خلينا نحكي التدخل البشري رح يضل مهم، ورح يبقى جزء أساسي، خلينا نحكي، لقيادة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. فلا ما رح يسيطر علينا، بس برضو بدنا نضلنا واعيين ومدركين كيف إحنا نقدر نستفيد منه بإيجابيات أكثر من سلبيات. فيعني إن شاء الله جانا رح نعيش هذا الواقع أنا وياك ونتطمن بعد 30 ل 50 سنة، بتدعوني للبودكاست كمان مرة ونناقشه
100%. خلاص اتفقنا. شكرا منى. شكرا لك على هذا الحوار، استمتعت كتير، وشكرا على وقتك وانضمامك للحلقة.
أكيد. شكرا لكم كتير، شكرا، سعيدة أكون معاكم، شكرا.
هاي الحلقة من بحث وإعداد رند خضير، مونتاج حسام علي، وكنت معكم من الإنتاج والتقديم جنى قزاز. بودكاست حرر من إنتاج صوت.